بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم عليه السلام بعد أعوذ من الشيطان الرجيم: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. سبق الكلام على أول هذه الآيات في قوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم إلى آخر الآية. هذه الآية فيها يعني ذكر الأسباب وإقرار الأسباب، ومعلوم أن الأخذ بالأسباب مشروع والنصوص فيه معروفة أن الله سبحانه وتعالى جعل للأمور أسبابا والعبد مأمور بالأخذ بالأسباب، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، هذا أمر الأسباب، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، اعقلها وتوكل. والنصوص معروف، لكن في هذه الآية فيها مشروعية أو لفت النظر إلى الأخذ بالأسباب. من أين يؤخذ من الآية؟ تأملوا الآية: الله الذي خلق السماوات والأرض إلى آخر الآية. هذه الآية فيها يعني لفت الأنظار إلى الأخذ بالأسباب وأن هذا مشروع. من أين نأخذ من الآية؟ عزيز أنت قريب، بس دقق في الآية، أعد النظر: وأنزل من السماء ماء فأخرج به. الباء هذه يسميها العلماء باء السببية، فأخرج به، إذن هذا المطر سبب لخروج النبات، والله سبحانه وتعالى قادر على أن ينبت النبات بدون مطر، إن الله على كل شيء قدير، ولكنه ربط الأمور بأسبابها، والله سبحانه وتعالى يفعل الأسباب التي توجد المسببات، فينبغي العباد أن يقتدوا بربهم جل وعلا وأن يأخذوا بالأسباب، ولكن لابد من استعانة بالله تبارك وتعالى، لأن السبب لا ينفرد بإيجاد المسبب، لابد من عون الله وإذن الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. تقدم الكلام على هذه الآية: وآتاكم من كل ما سألتموه. الله سبحانه وتعالى قرر نعما كثيرة في هذه الآيات من أجل أن يستشير العباد ليشكروه تبارك وتعالى عليها. قال: وآتاكم، أي أعطاكم من كل ما سألتموه، لم يقل وآتاكم كل ما سألتموه. فما الفرق بين وآتاكم كل ما سألتموه أو من كل ما سألتموه؟ هل في فرق سعد؟ للتبعيض، يعني إنسان سأل الولد الله أعطاه أولاد، أعطاه من هذه النعمة، النعمة هذه كثيرة لا تعد ولا تحصى، أعطاه من جنس هذه النعمة. إنسان سأل المال أعطاه شيئا من المال، سأل الصحة أعطاه شيئا منها، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يمتن على عباده بأنه أعطاهم من كل ما سألوه وما لم يسألوه، كما سبق في الآية الأخرى: الله وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. لم يسأل العباد ربهم سخر لهم الفلك، هذه أوجدها الله تعالى منذ أن خلق الأرض، كذلك وسخر لكم الشمس والقمر، لم يسألوه أن يسخر لهم الشمس والقمر، فأعطاهم من كل ما سألوه وما لم يسألوه فضلا ومنًا منه جل وعلا. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة مضاف، مفرد مضاف، فهو من صيغ العموم، ليس المراد نعمة واحدة لأنه مضاف، والمفرد إذا أضيف يعم، صيغ العموم. تعد نعمة الله أي نعم الله لا تحصوها. لماذا لا يحصيها العباد؟ لماذا لا يحصوها؟ هل لأجل كثرة ولا فيه شيء آخر؟ لأن بعضها غير مستحضر ومعلوم، يعني بعضها يعلمون لك لا يستحضرونه، وبعضها لا يعلمونه أصلا، يعني في أشياء لا يعلمها العباد، وقد تكون في داخل بدنك أيها الإنسان. الله تعالى أوجد أشياء في بدنك تحفظك من الأمراض، تحفظك يعني الكلية تصفي الدم، هذه في السابق ما كان الناس يعرفون يعني وظائف كثير من الأعضاء في البدن، لما تقدم الطب صاروا يتعرفون على وظائف الأعضاء. الكلية يتكلمون عنها بكلام عجيب، أنها تصفي الدم وأنت لا تشعر، وإذا يعني فسدت الكلية يحتاج الإنسان إلى مضخات ومكاين ضخمة لتصفية الدم، ولا يعادل ما تعمله هذه الكلية الصغيرة. وهذا يدل على نعم عظيمة لا يحصيها العباد ولا يعرفونها. يعني قل مثل ذلك في وظائف الكبد، وظائف الرئتين، وظائف القلب، وظائف الشرايين، الكريات الدم الحمراء والبيضاء، المناعة في الجسم التي تقاوم الجراثيم تقاتلها، ويعني أشياء لا يعلم العباد ولا يحصوها. كل جهاز من أو عضو من الأعضاء يدرس سنين طويلة ولا يحيطون به علما، في تخصصات في السمع، في البصر، في القلب، في الكبد، في يعني كل عضو فيه تخصص يدرس مئات السنين ويجرى عليه البحوث والتجارب ولا يحيطون به علما، ويكتشفون المزيد مع مرور الأيام والسنين. هذه كلها أودعها الله سبحانه وتعالى في بدن الإنسان وتعمل على خير حال حتى أثناء النوم، والعبد لا يشعر بذلك. إذن كيف يعد نعم الله وهو لا يعلمها؟ وبعضها يعلمها لكن تغيب عنه، أراد أن يعد ما استحضرها، نعم عظيمة كبيرة تغيب عنه لا يستحضرها. فإذا كان الإنسان عاجزا عن عد نعم الله فهو عن شكرها أعجز. يعني يقول ابن تيمية رحمه الله يتكلم عن نعمة من نعم الله في عملك الصالح، يعني هذا العمل الصالح، يعني لله عليك نعم في العمل الصالح الذي قد تمن به على الله عز وجل. لو أردنا الآن أن نعد نعم الله في العمل الصالح، يلا خلونا نعد النعمة الأولى. ما هي؟ أن الله سبحانه وتعالى شرعه لك. تعرفون حال زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله، يعني كان من الحنفاء وكان يتحرق، بحث إلى ذهب إلى الشام يبحث عن دين، سأل عن اليهودية والنصرانية فلم يرتضي هذه الأديان، فيتمنى أن يعرف كيف يعبد الله. يقول: يا ربي لو أعلم أي الوجوه أحب إليك أن أعبدك لعبدتك عليها، فيخر ساجدا ولا يدري ماذا يصنع. أبو ذر رضي الله عنه كان كذلك، كما جاء في صحيح مسلم، كان يسجد يقول: أقوم من الليل فأسجد حتى تطلع الشمس وتأتي، يعني ترتفع الشمس وأنا ساجد، لا يدري ماذا يصنع، يسجد فقط، لا يعرف كيف يصلي ولا يعرف بقية الفرائض. هذه نعمة عظيمة، أن الله سبحانه وتعالى بيّن لك كيف تعبده. طيب نعمة ثانية بالتدرج أحسن، أيوة، أن هداك وشرح صدرك للعمل الصالح. لو لم يشرح الله صدرك تستطيع أن تعبد الله؟ ما تستطيع. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور منه، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أي شديد الضيق، كأنما يصعد أي يصعد في طبقات الجو، كأنما يصعد في السماء. طيب نعمة ثالثة. لا قبل الجزاء. أداء العمل تؤدي للصلاة مثلا بماذا؟ بالقوة التي أعطاك الله. الله سبحانه وتعالى أعطاك اليدين والرجلين، وأعطاك الصحة والعافية والقدرة على القيام، قدرة على الركوع، قدرة على السجود. لولا عون الله بأن أعطاك هذه القوى وتلك الأعضاء لما استطعت أن تصلي. الله سبحانه وتعالى أعطاك. شوف المشلول الآن لا يستطيع الحركة، وذاك إذا سمع العبد المنادي يقول حي على الصلاة ماذا يقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول تحول من أي مكان لآخر، ولا قوة على أي عمل إلا بالله. هذا كم الحين الشرع والشرح والعون، والرابع قبل الجزاء. في واحد قبل الجزاء. لا هذه قلناها في الشريعة أنه شرع لك الكتابة، أن كتب وكلف ملكين كريمين يكتبان لك الحسنات، ملك بالليل وملك بالنهار يكتبان كل صغيرة وكبيرة حتى الخطرات في الخير، الهم يكتب لك، إذا هم بحسنة فلم يعملها فأنا أكتب له حسنة كاملة. لو كلفت بإحصاء أعمالك تستطيع ولا لا؟ ما تستطيع. كم تسبح في اليوم، كم تركع، كم تسجد، كم في قلبك من حب الله وحب عباد الله الصالحين. الحب هذا عمل صالح عظيم، والتوكل والخوف والرجاء، يعني كثير من الأعمال لا تستطيع أن تقدرها ولا تعرف كم تساوي كم هي، فهذه كلها مكتوبة لك. الله سبحانه وتعالى أراحك من إحصائها، ولا كان يصير معك دفتر وقلم كل ما قلت سبحان الله تعد، ولا معك العداد هذا اللي يعد التسبيحات، يوم يومين وسنة وسنتين ستضيع أعمالك لو ضاعت هذه الدفاتر. واحد حاط عنده دفاتر العمل الصالح ثم ضاعت، ضاع عمله. الله سبحانه وتعالى يكتب لك ثم يخرج لك ذلك الكتاب، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الخامس الجزاء، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذه النعم الله في العمل الصالح الذي قد يمن به بعض العباد على ربهم تبارك وتعالى جهلا منهم، يمن على الله أنه يصلي أو أنه يصوم نوافل أو أنه يتصدق، وما علم أن الله هو المنعم عليه بهذا العمل. ولله عليه خمس نعم في كل عمل صالح. وآتاكم من كل ما سألتموه، يعني هذه الآية فيها تحريض على الدعاء والسؤال. الله سبحانه وتعالى وآتاكم من كل ما سألتموه، يعني كأنه يقول يفهم من الآية يعني اسألوه المزيد، اسألوه ما شئتم فإنه يؤتي من سأله. إذن هذا فيه تشجيع وتحريض على سؤال الله تبارك وتعالى من كل خير. ما أجمع دعوة في من الدعوات الواردة في الكتاب والسنة، أجمع دعوة هي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه من أكثر دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جامع لكل خير في الدنيا والآخرة مع الاستعاذة من النار. ينبغي يعني المؤمن أن تكون هذه الدعوة منه على بال، وأن يكثر منها في كل مكان وزمان، كلما أراد أن يجتهد في الدعاء يذكر هذه الدعوة ولا ينساها. على سبيل المثال في التشهد الأخير، وليتخير من المسألة ما شاء. في رواية فليتخير من الدعاء أعجبه إليه، أعجبه إليه، هذه تكون منك على بال تدعو بها كثيرا في أدبار الصلوات بين الأذى والإقامة، في ساعة الجمعة، في الثلث الأخير من الليل، في الطواف كان النبي عليه الصلاة والسلام يختم بها الشوط ما بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وليكثر منها العبد فإن من أجمع الدعوات. جاء في حديث عبادة رضي الله عنه عند الترمذي أن الداعي له واحدة من ثلاث: الله سبحانه وتعالى لا يرد الدعاء أبدا إلا إذا كان هناك سبب من الداعي. يقول عليه الصلاة والسلام: ما على الأرض مسلم يدعو بدعوة إلا، وذكر ثلاثة أشياء: الأولى إلا استجاب الله له، يعني عجل له نفس الطلب والسؤال، أو دفع عنه من البلاء بقدر مسألته، والثالث أو ادخرها له يوم القيامة. يعني لابد يقينا وحتما يحصل لك واحد من هذه الثلاثة. قال عمر رضي الله عنه: إذا نكثر يا رسول الله؟ فقال: الله أكثر. يعني مهما أكثرت فالله سبحانه ما عند الله أكثر خير وأبقى. فهذا فيه تشجيع وحث على الإكثار من الدعاء، لكن يبدأ بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه، ثم يصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم يدعو بما أحب. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إن الإنسان، ما المراد بالإنسان هنا؟ هل نقول الإنسان أي الكافر، ولا نقول جميع الإنسان كل البشر، ولا كيف نفهم كلمة الإنسان؟ إن الإنسان لظلوم كفار، يعني يقال هذا وصف للإنسان من حيث هو، هذه طبيعة هذا المخلوق. إن الإنسان، ما قال إن الكافر أو إن الفاجر أو ما شابه ذلك، قال إن الإنسان لظلوم كفار، هذا وصف غالب على هذا الجنس من المخلوقات وهو الإنسان. إذن معنى هذا أن كل إنسان له نصيب من هذه الصفة، لكنه يحاول أن يتخلص منها ما استطاع، ولن يصل إلى الخلاص الكامل، لابد أن يحصل له نصيب من هذه الصفة، لأن هذا وصف الإنسان. لكن الصالح يجاهد ويجتهد أن يقلل من هذه الصفة، وهذا لابد أن يحصل له شيء من التقصير، ولا 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 يستطيع أحد مهما حاول أن يبلغ الشكر الواجب عليه، أن نعم الله سبحانه وتعالى لا تحصى، كيف يشكرها وهو لا يحصيها؟ لكنه يجتهد في الشكر والطاعة وبالقلب واللسان والجوارح، ويعترف بالتقصير، ويثني على الله سبحانه وتعالى بثناء عام، كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا الآن اعتراف بالعجز عن حمد الله والثناء عليك كما ينبغي. الله سبحانه وتعالى يغفر لهذا العبد إذا بلغ وسعه، تق الله ما استطاع، وقر بأنه مقصر وأنه لم يصل إلى شكر الله، الله سبحانه وتعالى يقبل منه ويغفر له، كما قال عليه الصلاة والسلام: قال سددوا وقاربوا وأبشروا. سددوا، سددوا وقاربوا، يعني اقتربوا من الكمال ولكن لن تصلوا إليه. سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، الباء يعني للعوض والاستحقاق. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وجاء أيضا عند ترمذي قال عليه الصلاة والسلام: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ما استثنى أحدا. وجاء عند الضار عند ابن حبان قال عليه الصلاة والسلام: لو أن الله عذبني وابن مريم بما جنت هاتان، وأشار إلى السبابة والإبهام، لعذبنا غير ظالم لنا. إذن الحق لله سبحانه وتعالى، ولو عذب أي عبد من عباده لعذبه بعدل، أنه لا أحد يستطيع أن يقوم بحق الله كما ينبغي، ولكن يجتهد ويسدد ويقارب ويعترف بالتقصير، والله سبحانه وتعالى يقبل منه ويغفر له. نسأل الله أن يغفر لنا. ما معنى ظلوم كفار؟ إن الإنسان لظلوم كفار. ظلوم قالوا هو الذي يشكر غير المنعم، هذا الظلوم. إن الشرك لظلم عظيم، لأنه يعبد غير الخالق. العبادة لا شك أنها هي حق الله تبارك وتعالى الذي لا يليق بأحد سواه، فهذا جعل الشكر بالعبادة جعله لغير الله، هذا الظلم. ظلوم، ما قال ظالم، قال ظلوم، هذه صيغة مبالغة، أي كثير الظلم. كفار الكفر هو الجحود. إذا الإنسان يدور بين الكفر والجحود، بين الظلم والجحود، يعني يجحد أن النعمة لله فيشكر عليها غير الله، يعني جمع والعياذ بالله بين وصفين من أسوأ ما يكون، أنه جحد أن تكون نعمة من الله وشكر عليها غير الله، كما قال جل وعلا: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال مطرنا بفضل الله فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب، هذا ظلوم كفار، جحد أن تكون المطر من الله ونسبه إلى الكوكب المخلوق، هذا معنى ظلوم كفار، يجحد النعمة أنها من الله ويشكر عليها غير الله جل وعلا. قلت الإنسان ما أكفره، وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، عنده جهل وظلم، يجهل النعم ويجهل حق الله ويظلم ويشكر غير الله تبارك وتعالى. جاء في بعض الآثار لكن الله أعلم بصحته، الظاهر من الإسرائيليات كمعناه صحيح، يقول جل وعلا: أنا والبشر أو الخلق والبشر في أمر عجيب، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد. هذا الواقع إلا من رحم الله. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنهم يجعلون له ندا وولدا وهو مع ذلك يعطيهم ويرزقهم ويعافيهم ويعطيهم. الله سبحانه وتعالى نعمه نازلة وخيره عميم، والبشر يقابلونه بالكفر والجحود إلا من رحم الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين. إذا الإنسان إذا اجتهد أولا يقر بالنعم أنها من الله ويتذكر النعم، يعني حاول يعمل ذهنه، الحمد لله نعمة البصر، خصوصا إذا وضعت رأسك على الفراش لتنام تقول: الحمد لله أنا أستطيع أن أنام. فيه ناس لا ينامون ولا لا، في مرضى لا يستطيعون النوم من شدة الألام والمعاناة، في ناس مسجونين عندهم هم وغم يبكون من الضيق والضنك والحسرة، وفي ناس عليهم ديون ثقلتهم مهددين بالسجن وأشكال وألوان، في ناس ما لهم مأوى ينامون في الشوارع، فأنت تعوي إلى فراش ويقول: الحمد لله الله سبحانه وتعالى من علي ببيت وسكن وصحة وعافية وأمن وأمان، وأضع رأسي وأنام بصحة وعافية، أنام متى ما شئت وأقوم متى ما شئت معافى، ليس عندي لا خوف من قتل، في بعض البلاد حروب وليس في أمن، يتوقع الموت في كل لحظة، وهذا مريض وهذا سجين وأنت في صحة وعافية، تذكر هذه النعم. وأما بنعمة ربك فحدث، تذكرها في نفسك، حدث بها نفسك، حدث بها من حولك. الحمد لله شوف البلاد اللي حولنا، يعني إنسان يتحدث يقول: شوف البلاد اللي حولنا، حروب وألغام في الأرض وطيران في السماء وقذائف وصواريخ وسجون واعتقالات وعذاب شيء عظيم، ونحن في أمن وأمان وعافية، وفي ناس فقراء يأكلون ورق الشجر من الجوع، يموتون بعض الناس يموت من الجوع في اليمن وغيرها قريب جوارنا، ونحن نعيش في نعمة وعافية. سمع، تشوف واحد ما يسمع، تشوف واحد ما يرى، تذكر نعم الله عليك السمع والبصر والقوة والحيوية والنشاط. كم من صار إنسان صار عليه حادث في لحظات وأصبح طريح الفراش من 20 و30 و40 سنة، لا يتحرك، شلل كلي، بعضهم شلل نصفي، ولا يستطيع السير إلا بالعربية. وناس عجزة يرميهم أولادهم في الحضانة في دور الرعاية وعمره 80 و90 سنة ومرمي، تبرى منه أولاده ورموه في دار رعاية المسنين، يبكون الليل والنهار، أولادهم عقوهم ورموهم تخلصوا منهم، وهم يشعرون بالحسرة، ربوا أولاد سنين طويلة فلما كبروا واستغنوا رموا والديهم. وأشياء الأشكال وألوان من البلاء والمحن، والله سبحانه وتعالى معافيك، لكنك لا تشعر بهذا لأنك ما شفت هذه المحن وهذه الابتلاءات العظيمة، غافل عنها. لكن لو تعملت وزرت السجون، زرت المستشفيات، ونظرت في أحوال الناس لعلمت قدر النعم التي ترفل فيها وليست منك على بال. أسأل الله أن يديم على النعم ويرزقنا شكرها، إنه هو الشكور الغفور جل وعلا. ثم شرع جل وعلا يذكر حال خليل إبراهيم عليه السلام. وإذ قال إبراهيم، إذ قال، إذ متعلق فعل محذوف تقديره أذكر، وأذكر يعني إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني بهذا البلد مكة شرفها الله. دعا إبراهيم عليه السلام بهذا الدعاء أن يجعل الله سبحانه وتعالى مكة بلدا آمنا، فاستجاب الله دعاءه شرعا وقدرا، فحرم الله تعالى فيها القتال وأمورا معروفة كتحريم قتل الصيد وقطع الشجر وتحريم اللقطة تعرف أبدا ولا تملك، في أحكام معروفة من أحكام الحرم. وأيضا جعل حرمتها في القلوب حتى في أهل الجاهلية الذين يعبدون الأصنام كانوا يعظمون الحرم، حتى إن الرجل لا يرى قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه، يعني لا يتعرض له فضلا عن أن يقتله، أن الله سبحانه وتعالى ألقى في قلوبهم هيبة الحرم وتعظيمه من أجل أن يكون مكانا مناسبا لعبادة الله تبارك وتعالى. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجنبني يعني اجعلني في جانب، وعبادة الأصنام في جانب آخر. ولا شك أن إبراهيم عليه السلام لم يعبد الأصنام قط، لا هو ولا بنوه، ولكن هذه دعوة يعني من سؤال الله سبحانه وتعالى التثبيت على الهداية والبعد عن الشرك، ودعاء لبنيه من بعده، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما المراد بالأصنام؟ وهل في فرق بين الأصنام ولا أوثان ولا كلها شيء واحد؟ الأصنام والأوثان يعني فيه تفريق مشهور عند أهل العلم، يقولون الوثن هو ما يعبد من دون الله على أي هيئة كان، مثل شجرة أو حجر، صخرة أو أي كان. وأما الصنم يقول هو المعمول على صورة إنسان أو حيوان، يعني على صورة كائن حي، هذا يسمى الصنم. الصنم أخص، الصنم مثل يعني يكون مثلا على صورة إنسان أو على صورة حيوان أي كان، في ناس يضعون صورة لبعض الحيوانات كالبقر أو القرود أو ما شابه ذلك أو أسد أو كذا، هذه أصنام التي على مصورة على صورة حيوان، هذه أصنام. والوثن هو المنتصب أيا كان، الوثن مثل شجرة تعبد، هذه وثن. بناء كالغرفة يعبد، هذه يسمى وثنا. وهكذا كل شيء له منتصب له جرم يعبد. فواد حتى كان صخرة أو شجرة أو بناية أيا كان، يعني هذا ذكر بعض العلماء والله أعلم بصحته. الصنم الذي يعبد، نعم الصنم الذي يعبد على صورة حيوان، لكن لو في صورة لا تعبد لا تسمى صنما، الصنم هو الذي يعبد يصور ثم يعبد، مثل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أصنام صنعها قوم نوح على صورة صور رجال صالحين ليتذكروا عبادتهم. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، هذا يعني فيه سؤال هنا، قال كيف نسب الإضلال إليهن والأصنام جمادات لا تعقل ولا تتكلم ولا تدعو إلى الشرك، فكيف نسب الإضلال إلى جماد؟ الجواب سهل، يقال إيش؟ نسبة سبب، نسبة سبب، لأنهن سبب الضلال فهن المعبودات، فسبب الشرك هو هذه الأصنام. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، لا شك أن كثيرا من الناس يعبدون الأصنام بأي شكل أو بآخر، كثير من الناس يذهبون إلى القبور قبور الصالحين يدعونهم يسألونهم يعبدون يشركون بالله تبارك وتعالى بصور كثيرة مختلفة، والموحدون هم القلة. حتى من يدعي الإسلام، لو سوينا إحصائية لمن يدعي الإسلام في العالم يقال إنهم أكثر من مليار، لو سويت إحصائية بين هذا المليار كم يصفي منه من الموحدين؟ قلة ولا لا؟ أقل من النصف، كما يصفي ولا الربع، اللي على مذهب الصوفية عبادة الأولياء، والرافضة كذلك يشركون بالأئمة وعباد القبور، ويعني كثير في أكثر بلدان العالم الإسلامي تجد القبور تزار ويشرك عندها من ذبح أو طواف أو دعاء أو استغاثة أو نذر، أنواع من العبادات تصرف عند القبور، نسأل الله العافية. في معظم البلاد الإسلامية يعني لا يكاد يخلو بلد مسلم من عبادة القبور إلا هذا البلد، أن الله سبحانه وتعالى قيض له من حماه، دعا الناس التوحيد هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وسار تلامذته وأحفاده سيرته، فحفظ الله هذه الجزيرة به رحمه الله. هذا تكريم من الله سبحانه وتعالى لجزيرة العرب وبلاد الحرمين لأنها منبع الإسلام، فحماه الله تعالى وقيض لها من جدد لهم دينهم وردهم إلى التوحيد بعد أن فشى الشرك في الجزيرة العربية. كان في أصنام موجودة، قبر زيد بن الخطاب كان موجود في العيينة يعبد علنا، وفيها أشجار تعبد يطاف بها وتدعى ويذبح لها، وفي مكة كان في قبور أيضا تعبد من دون الله، فالشرك كان موجودا، ولكن الله سبحانه وتعالى زاله بدعوة الشيخ رحمه الله. فمن تبعني فإنه مني، فمن تبعني أي على ديني وعلى التوحيد وعبادة الله فإنه مني، بغض النظر عن الجنس أو اللون أو اللغة. ومن عصاني فإنك غفور رحيم، هذه يعني قد تستشكل كيف رجى لهم المغفرة مع أن الحديث في الشرك، أن إبراهيم عليه السلام تكلم عن الشرك، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني أي على التوحيد فإنه مني، ومن عصاني أي خالفني على الشرك، هذا ظاهر السياق لأن الكلام في التوحيد والشرك، فكيف رجى له المغفرة مع أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك؟ كيف الجواب عن هذا؟ العلماء جاءوا بأحد أجوبة، يعني بعدة أجوبة، أحدها أنه يعني يريد المغفرة والرحمة بالهداية إلى التوحيد، كما قال تعالى عن المنافقين الذين كفرهم، قال إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، كما قال قبلها لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم، كيف يعفو عنه وهو كافر؟ بالهداية إلى الإسلام. وهذا الذي حصل، تاب بعضهم هداه الله وتاب عليه وعفى عنه، وبعضهم استمر على النفاق حتى مات على الشرك. فإنك غفور رحيم، يغفر الله له بأن يهديه إلى التوحيد ثم يموت عليه فيغفر له ما كان منه. هذا جواب. جواب الثاني أن قالوا لعله قاله قبل أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك الأكبر، كما وعد أباه بالدعاء له قبل أن يعلمه الله أنه لا يغفر للمشركين. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ثم أعلمه الله سبحانه وتعالى أنه لا يغفر الشرك ونهى، فقال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. فكان إبراهيم يعني قبل ذلك عليه السلام كان لا يعلم أن الله لا يغفر الشرك فاستغفر لأبيه، ثم أعلمه الله بعد ذلك فترك الاستغفار له. يمكن هذا من هذا الباب، أنه رجا المغفرة للمشركين قبل أن يعلمه الله أنه لا يغفر الشرك، فيحتمل هذا الجواب أو ذاك. بعضهم ذكر جوابا ثالثا قال ومن عصاني فيما دون الشرك، إن كلمة عصاني أعم من كلمة فمن أشرك، لم يقل فمن كفر أو أشرك، وإن كان السياق في الشرك والتوحيد لكن الكلمة واسعة. فمن تبعني يعني على ديني بصغيره وكبيره، ومن عصاني يعني خالفني ولو فيما دون الشرك من الكبائر فإنك غفور رحيم. يعني هذه ثلاثة أجوبة كلها لا بأس بها. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. هذه لها قصة مشهورة ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، قصة طويلة رواها البخاري في الصحيح عن ابن عباس من قوله رضي الله عنه. يعني خلاصة هذه القصة أن إبراهيم عليه السلام لما وهبت له سارة رضي الله عنها هاجر رحمه الله، لما وهبت له هاجر، هاجر هذه من أين جاءت أصلها؟ من أين أتت إلى سارة؟ من أين جت؟ لا، من أين أتت؟ من ملك من؟ مصر، من ملك مصر. يعني هي من الأقباط من مصر. لما دخل إبراهيم عليه السلام، هذا حديث مرفوع ثابت في الصحيحين أن إبراهيم عليه السلام دخل مصر ومعه سارة زوجته وهي أحسن الناس، يقول عليه الصلاة والسلام وهي أحسن الناس يعني أجمل الناس، فرآها الرجل من حاشية الملك فذهب إليه وقال إنه قد دخل أرضك امرأة لا ينبغي أن تكون إلا لك، يعني من حسنها وجمالها، فأمر أن تؤخذ. إبراهيم عليه السلام علم أنه إن سئل وقال زوجتي قتلوه، فقال لها إن سألك فقولي إنك أختك، فإنك أختي فإني لا أعلم على الأرض مسلما غيري وغيرك. يعني سبحان الله في ذاك الوقت ما في مسلم إلا إبراهيم وسارة عليهم السلام. فجاء هؤلاء سألوا قالت أخي، لما قالت أخي لم يقتلوه فأخذوا سارة وذهبوا بها إلى الملك، فلما رآها لم يتمالك نفسه، يعني رأى جمالا باهرا فلم يتمالك نفسه، مد يده لها فأخذت يده، انعقدت يده فلم يستطع أن يصل إليها ودعت. جاء في بعض الروايات أنها دعت قالت اللهم إن كنت قد أحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الفاجر. فمسكت يده وعلم سمعها تدعو، فقال ادعي الله أن يطلق يدي ولا أضرك، أعطاها وعد. فدعت الله فأطلق يده، فمدها ثانية فدعت عليه فقبضت أشد من الأولى، قال ادعو الله أن يطلق يدي ولا أضرك ثانية، فدعت فانطلقت يده، فمدها الثالثة فأخذت أكثر من المرتين الأوليين، يعني انعقدت أكثر من المرتين الأوليين، فأيس منها وعلم أنه لا سبيل لها، فقال لها في الثالثة أدع الله أن يطلق يدي ولك الله ألا أضرك، فدعت له فأطلق الله يده، فقال لمن أتى بها، قال إنك لم تأتني بإنسان وإنما أتيتني بشيطان، ردوها وأهدوها هاجر، فأعطاها هاجر وردها إلى إبراهيم عليه السلام. إبراهيم ماذا فعل لما أخذت؟ قام يصلي عليه السلام ويدعو، يعني إبراهيم يدعو من هنا ويتدعو من هنا، شوف فائدة الدعاء، حفظهم الله بالدعاء. فلما رأى إبراهيم سلم وصرف وقال مهيم، أي ما الخبر؟ قالت خير، كف الله يد الفاجر وأهدى جارية أو خادما، ثم وهبت على إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم جامعها فحملت بإسماعيل عليه السلام. لما ولدت إسماعيل ما الذي حصل؟ وهذا أمر معتاد بين النساء، غارت سارة لا شك في ذلك. لماذا؟ لأن هذه الأمة قد حملت وولدت وهي لم تحمل ولم تلد، وهي زوجة ترى أنها أعلى درجة من الأمة، وغارت يعني خشيت أن إبراهيم يميل إلى هذه الأمة من أجل الولد وهي محرومة من الولد لأنها كانت عاقرا أي عقيمة. فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى إبراهيم عليه السلام أن يأخذ هاجر وإسماعيل كان رضيعا وأن يضعهم عند البيت، فأخذهم، جاء في بعض الروايات أنه أخذهم على البراق، أخذهم على البراق، حمله جبريل عليه السلام على البراق وأتى به إلى عند البيت، ولم يكن البيت مبنيا، كان رابية تأتي السيول فتذهب يمينا ويسارا، فوضع إبراهيم هاجر وإسماعيل عليهم السلام، وضع عندهم جرابا من تمر وسقاء من ماء، ثم انصرف. فلحقته هاجر وقالت يا إبراهيم كيف تتركنا في هذا المكان الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فلم يرد عليها، فسألته مرة مرتين فلم يرد، فقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، توكلت على الله ورجعت وجلست في هذا المكان ترضع صبيها وتأكل من التمر وتشرب من الماء حتى نفد ما عندها وعطش الصبي. فلما رأته يتلبط من العطش قامت تنظر لعل تجد من يغيثهم، فوجدت الصفا أقرب جبل إليها، فذهبت إلى الصفا وصعدت عليه تنظر يمينا ويسارا فلم ترى أحدا، ثم نزلت وذهبت إلى المروة، وكان في بعد الصفا بمسافة فيه وادي منخفض، وإذا نزلت في الوادي غاب عنها صبيها فتسرع خوفا على الصبي في ذلك مجرى الوادي الذي صار مكان السعي اليوم، حتى أتت المروة، صعدت على المروة تنظر يمينا يسارا فلم ترى شيئا، ثم رجعت فعل ذلك 7 مرات، قال عليه الصلاة والسلام فهذا سعي الناس اليوم، اقتداء بفعل هاجر رحمه الله سعت 7 مرات. فلما كان آخر مرة لها على المروة بعدما ذهبت المرة 7 وهي على المروة سمعت صوتا فقالت قد أغثت إن كان عندك غواث، أو قد أسمعت إن كان عندك غواث. فإذا هو جبريل عليه السلام، قال فبحث بعقبه فنبع الماء، وقال لهاجر لما جاءت إليه قال هذا بيت الله، يشير إلى الرابية، هذا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، فلا تخاف الضيعة. فاطمأنت، صارت تشرب من الماء. لما نبع الماء ماذا فعلت؟ صارت تحوط الماء، تضع عليه التراب خوفاً أن يسيل ولا يتحصل منه شيء. فقال عليه الصلاة والسلام رحم الله أم إسماعيل، يعني هاجر، لو تركت زمزم لكانت عيناً معيناً، يعني لكان الماء ينبع على وجه الأرض ولا يحتاج إلى إخراج. لكن زمزم الآن بئر، الماء ثابت يحتاج إلى نزع لأجل تحجير هاجر رضي الله عنها. بدأ تشرب ويكفيها ماء زمزم طعاما وشرابا، كما قال عليه الصلاة والسلام إنها مباركة، إنها طعام وطعم، رواه مسلم، إنها مباركة، إنها طعام وطعم. ثبت في صحيح مسلم أن أبا ذر رضي الله عنه بقي 15 ليلة ليس له طعام إلا ماء زمزم يشرب منه. قال فلم أجد على نفسي سخمة جوع، وحتى سمنت وتكسرت عكن بطني من السمن على ماء زمزم. أنه اختفى في الكعبة، 15 ليلة لما جاء يبحث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم بقيت تشرب وترضع ولدها إلى أن مرت قبيلة جرهم، مروا نزلوا قريبا من البيت فرأوا طائرا يدور، فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ماء، وعهدنا في هذا الوادي أنه لا ماء فيه. فذهبوا فأرسلوا رسولا ينظر، فلما جاء وجد الماء فرجع فأخبرهم أن الماء موجود. فجاءوا إلى هاجر قالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم، فنزلوا. هذه أول قبيلة سكنت في الحرم. وكبر إسماعيل وترعرع ثم تزوج منهم إلى آخر الحديث. الشاهد من الحديث أن إبراهيم عليه السلام لما وضعهم وذهب وبلغ الثنية، يعني مكانه مرتفعا، استقبل البيت ودعا بهذه الدعوات. قال وقف حيث لا يرونه، أي هاجر وإسماعيل، حيث لا يرونه، فدعا بهذه الدعوات. قال ربنا إني أسكنت من ذريتي، يعني بعض الذرية وبعضها في الشام، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، لأنه ليس فيه ماء أصلا، عند بيتك المحرم. كيف قال عند بيتك والبيت لم يبنى؟ هذه فيها قولان. القول الأول أنه كان مبنيا ثم انهدم في وقت الطوفان، قال بناه آدم، بعضهم يقول بنته الملائكة، لكن هذا ما عليه دليل صريح صحيح. وبعضهم قال بناء على ما سيكون عند بيتك، أي بالنظر إلى ما سيكون عند بيتك المحرم لتحريم القتال ونحوه فيه، ربنا ليقيم الصلاة، أي عند البيت. وذكر الصلاة لأنها من أعظم الأعمال الصالحة. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ما معنى تهوي إليهم؟ أي تميل وتشتاق إليهم. قال مأخوذ من هوي الحجر إذا ألقي في البئر، إذا ألقي الحجر فإنه يهوي، أي ينزل سريعا. فجعل في الناس تهوي، أي تميل إلى البيت ميلا شديدا سريعا كميل الحجر إذا سقط. ولم يقل فاجعل أفئدة الناس، لأنه لا يهوى إلى البيت إلا من هداه الله تعالى للإسلام ومن عليه بحجنا وعمره. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، مع أنه ليس بذي زرع، ولكن الله سبحانه وتعالى استجاب هذه الدعوة وصار يجبى إليه ثمرات كل شيء، كما قال تعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، يعني من كل الأنواع، كما هو الواقع اليوم. تجد في مكة ما شاء الله تبارك الله من كل الثمرات، من الخضار والفواكه بأشكالها وألوانها. وارزقوا من الثمرات لعلهم يشكرون، يعني هذه لعل للتعليل، لعل للتعليل، يعني أن الشكر، أن النعم سبب لحصول الشكر ممن وفقه الله. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. يعني هذه دعوات فيها ثناء على الله تبارك وتعالى. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، يعني هل نحن نخفي التوحيد كما نعلنه، أو يحصل شيء من الرياء والسمعة طلب الدنيا؟ فهذا تذكير من العبد لنفسه أن الله سبحانه وتعالى يعلم سره وعلانيته، وأنه لا ينفع العمل الذي ظاهر الصلاح إذا كان الباطن بخلاف ذلك. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، أن أعمال إبراهيم عليه السلام أعمال صالحة، الآن جاء بأمته وولده وأضعهم عند البيت وانصرف وتركهم، مع أنه أول مولود له وذكر، فهذه أمور صعبة على النفوس، يضع صبيه إلى ويتركه، عمل عظيم من أجل أن يبنى البيت وأن يحج ويعتمر، فهذه أعمال عظيمة، فلا بد أن يوافق الظاهر الباطن وأن تكون بصدق وإخلاص، وإلا فإن العمل لا ينفع صاحبه إذا لم ينبع من قلبه. نكمل إن شاء الله درس قادم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.